ما حصلت حركة الصادقون على 27 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني على 26 مقعدا، بينما حصل كل من حزبي قوى الدولة وبدر على 18 مقعدا. إلى السودان، حيث تخوض القوات الجيش السوداني معارك عنيفة ضد قوات الدعم السريع في عدد من المدن بولاية شمال كردفان، وسط أنباء عن قرب إعلان السيطرة على مدينة بارا، إحدى أبرز مدن هذه الولاية. في غضون ذلك، أفادت مصادر بأن قوات الدعم السريع شددت حصارها على مدينة باب نوسا بولاية غرب كردفان، وأنها تريد تكرار تجربة مدينة الفاشر. وأشارت المصادر إلى أن أعيان وشيوخ الإدارات الأهلية وزعماء القبائل رفضوا المشاركة بالمعركة إلى جانب قوات الدعم السريع، ما أدخلهم في مشاكل وتوترات مع قوات هذه الدعم السريع. للمزيد عن مستجدات الشأن السوداني نستمع إلى التقرير التالي.
جدل حول التقدم الميداني في محور مدينة بارا الاستراتيجية بولاية شمال كردفان في إقليم دارفور غربي السودان، مع استمرار الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع. الجيش السوداني أعلن دخول جبرة الشيخ وأم سيالة ثم مدينة بارا، ونشر صورا لعناصره في سوق المدينة مؤكدا السيطرة عليها، بينما نفت قوات الدعم السريع ذلك ونشرت صورا لتدمير معدات عسكرية ومقتل مئات الجنود من الجيش. لكن مصادر أخرى أفادت بانسحاب الجيش وقوات درع السودان من بلدة أم سيالة بعد استعادتها مؤقتا، فيما أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على البلدة بعد معركة حاسمة. وفي غرب كردفان، خاض الجيش معارك عنيفة مع الدعم السريع في مدينة باب نوسا التي تضم عددا من حقول النفط ومعامل التكرير. ويسيطر الجيش على ولاية جنوب كردفان ومدن كبرى في شمال كردفان مثل الأبيض وأخرى في غرب الإقليم مثل باب نوسا، في حين تسيطر قوات الدعم السريع على مدن في شمال كردفان مثل بارا والنهود في الغرب والدبيبات في الجنوب. وفي الملف الإنساني، عززت الأمم المتحدة من دورها الإنساني، حيث زار وكيلها للشؤون الإنسانية توم فليتشر دارفور ومناطق النزاع، واصفا الإقليم بمركز المعاناة الإنسانية ومسرح جريمة محتملة، مشيرا إلى عدم وجود تقديرات موثوقة لعدد القتلى مع وجود مئات الآلاف من الأشخاص في الفشر. وأدت المعارك في الفشر وكردفان إلى نزوح نحو 90,000 نحو مناطق أكثر أمانا خلال أسبوعين، مع معاناة النازحين من نقص الغذاء والماء ورعاية الطبية وفق منظمة الهجرة الدولية. وأسفر الصراع المتواصل منذ نيسان أبريل 2023 عن عشرات الآلاف من القتلى وتشريد نحو 13 مليون شخص، ما تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
دانت الفصائل الفلسطينية القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، وقالت إنه يفرض آلية وصاية دولية على غزة، مشددة على موقف الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله الرافض لهذا الطرح. وأكدت حماس أن القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، بل يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة. فيما قالت الجبهة الشعبية أن أي ترتيبات تتجاهل الإدارة الوطنية غير ملزمة للفلسطينيين. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن القرار يفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، فيما أكدت أن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال يكفله القانون الدولي، ويشكل سلاح المقاومة ضمانة لهذا الحق. قتل مستوطن وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في عملية مزدوجة عند مفترق تجمع غوش عتسيون الاستيطاني جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وقالت وسائل إعلام عبرية إنه تم تحييد فلسطينيين اثنين نفذ هذه العملية، مشيرة إلى أن المهاجمين كانا في سيارة ونفذا عملية دهس وطعن، في حين ما زالت التفاصيل قيد الفحص. وأضافت وسائل إعلام العبرية أن جيش الاحتلال فرض طوقا عسكريا على البلدات والقرى الفلسطينية القريبة من موقع العملية. شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات وراء الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما نفذت غارات وعملية نسف لمبان وراء الخط المذكور شرقي مدينة غزة. من جهة أخرى، أصيب صياد بنيران الاحتلال في مواصي رفح، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربي نيرانها في عرض بحر مدينة خان يونس. إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن الأطفال في غزة ينامون تحت المطر دون ملابس مناسبة، وكثير منهم يعانون نقص التغذية وضعف المناعة، مشيرة إلى أن 17 ألف عائلة في القطاع تأثرت بسبب المنخفض الجوي والأمطار خلال الأيام الماضية. استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان بصاروخين، ما أدى إلى ارتقاء شهيد. كما أفاد مصدر إعلامي بأن مسيرة للاحتلال ألقت قنبلة متفجرة على حفارة في بلدة بليدة جنوبي لبنان، ما أدى إلى احتراقها. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. مدينة رشد الإيرانية تحتضن اجتماعا لمسؤولي المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين. مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين بعملية مزدوجة في الضفة الغربية المحتلة. الأمم المتحدة تقول إن أطفال غزة ينامون تحت المطر دون ملابس ويعانون نقص التغذية وضعف المناعة. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران تقدم حكاية وعبرة.
مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكاية وعبرة. وحكايتنا لهذا اليوم بعنوان حفر زمزم. بينما كان عبد المطلب ابن هاشم جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم نائما في حجر إسماعيل في المسجد الحرام، إذ أتاه آت فقال:
يا عبد المطلب، يا عبد المطلب، قم واحفر طيبة.
وما طيبة؟
هي بره.
وما بره؟
يا عبد المطلب، احفر زمزم، فإنك إن حفرتها لا تندم.
بئر زمزم
لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم.
وأين أجدها؟ دلني على مكانها.
هي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل.
أين هي؟ أين هي؟ أين هي؟ ما هذه الرؤيا يا إلهي؟ هل صحيح ما سمعت يا إلهي؟
خيرا يا أبي، خيرا يا أبتي، ما لي أراك مذهولا.
لا شيء يا بني، لا شيء. أنت تعلم يا بني أنه توجد قرب الكعبة بئر زمزم، وقد اندثرت قبل زمن بعيد.
نعم يا أبتي، لقد سمعت بذلك، فهل من خبر جديد؟
لقد أتاني مناد وأخبرني بموضعها.
وماذا علينا أن نفعل يا أبتي؟
انطلق يا بني، انطلق إلى الدار بسرعة، وعد بمعول معك حتى نشرع بحفر البئر.
أمرك يا أبتي.
أسرع يا بني، فإن الله كرمنا بسقاية الحجيج.
ماذا يفعل عبد المطلب وابنه الحارث؟
لا أدري، ولكن يقولون إنهما يبحثان عن بئر زمزم.
حقا ما تقول؟
وهل تعتقد أنهما يحفران في محله الذي اندثرت فيه؟
لقد سمعنا عن آبائنا أنها قد نضبت منذ مئات السنين.
ما رأيك أن نذهب إليهما لنعرف ما دعاهما لهذا العمل؟
وما المانع ما دام أمرهما مريبا ومثيرا.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
إنها زمزم. الله أكبر.
ماذا حصل؟
ماذا حصل؟
لقد وجدوها،
وجدوا الماء، إن الماء يتدفق. ماذا حصل؟
هذا
زمزم،
إنه
زمزم.
لقد حصل،
لقد
حصل. أكاد لا أصدق، لقد عثر على البئر.
عجبا، وأين بن أمية عن هذا الشرف العظيم؟
لا عليك، سوف نطلب منه أن يشركنا معه.
هلم بنا، هلم بنا
يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا.
وماذا تريدان؟
أن تشركنا معك فيها.
إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم.
إنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها.
اجعلوا بيني وبينكم من أحاكمكم إليه.
ما رأيك بكاهنة بني سعد؟
ولكنه في الشام. لا مانع، لا مانع من ذلك، غدا سنرحل على بركة الله.
ركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أمية، وركب من كل قبيلة من قريش نفر. وبينما هم في طريقهم إلى الشام، إذ نفد ماؤهم فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة.
أريد ماء،
نريد ماء،
ماء،
خطأت ماء،
عطاشة ماء،
ماء،
نريد ماء،
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 ماء، أغيثوني بقطرة ماء،
نريد ماء،
نريد ماء،
أين الماء؟
نريد ماء،
ماء، ماء، ماذا نفعل يا عبد المطلب؟ أنقذنا برأي.
ماذا ترون يا قوم؟
ما رأينا؟ إلا تبع لرأيك، فمرنا بما شئت.
إني أرى أن يحفر كل منا ومنكم حفرته لنفسه، بما بكم من القوة.
إنه نعم الرأي.
وليدع كل منا ربه كي ينجينا من هذه الهلكة.
عذرني يا أبا الحارث، فقد كنا حسدة لبني هاشم، وهذه العاقبة بسببنا.
لا بأس عليك يا أخي، قم وتوكل على الله، انتشروا في هذه الفلات، عسى أن يرزقنا الله. يا إلهي يا إلهي وإله العالمين، يا من رزقت عبادك بماء زمزم في واد غير ذي زرع عند بيتك المعظم، فبحق أبينا إبراهيم نبيك، وبحق إسماعيل اسقنا من فضلك. يا رب يا رب يا عظيم، الله أكبر الله أكبر، أسرعوا يا قوم أسرعوا يا قوم، لقد رزقكم الله من فضله.
الله أكبر.
شكرا لله.
إنها عين من ماء عذب.
وعندما شاهد القوم هذه الكرامة قالوا لعبد المطلب: والله لقد قضي لك علينا، فلا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلات لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. وبهذا مستمع الكريم تجلى الحق، فأصبح لبني هاشم الفخر في سقاية الحجيج، وأضمر بنو أمية العداء لهم منذ ذلك الحين.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. في حياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي لحياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو البيت ولمسة الجمال، ويتعلق بالتغيير الممكن عمله لإضفاء مسحة من الجمال والأناقة في البيت. نرجو قضاء أطيب وقت ممكن مع فقرات هذه الحلقة من برنامجنا من أجل حياتك. الناس عندما يبنون بيوتهم لا يفكرون فقط بشروط الإضاءة والتهوية وتكييف الهواء وغرف النوم والمطبخ وغرفة الضيوف، إنما هناك مستمعين الكرام شيء آخر هو لمسة الجمال التي تؤثر على ساكني البيت، والمعمار يهتم بإضافة مسحة من الجمال في عملية التشطيب، وهناك أمور أخرى تؤدي إلى زيادة الأناقة والبهجة البهجة في نفوس أهل الدار وضيوفهم تتعلق بالتغيير واختيار الألوان ووضع المزهريات، وغالبا تقوم بها المرأة حسب ذوقها وعملها وخبرتها. لإضافة مسحة من الجمال لابد من التجديد للخروج من النمطية والتقليدية، ويمكن إنجاز ذلك بدون تكاليف وفي وقت قصير لا يستغرق سوى ساعات. والمرأة أقدر من الرجل في إضافة مسحة من الجمال في بيتها. وحول هذه النقطة مستمعينا الكرام وجهنا سؤالا إلى خبيرة البرنامج الأستاذة نادية شرقاوي مهندسة ديكور من بيروت، وسألناها أنه في بعض البيوت تجدين الأثاث مبعثرا، لا يوجد تناسق في الألوان وهناك عدم تغيير في الديكور، كيف يمكن إضافة لمسة من الجمال في أرجاء البيت؟ وهل لربة المنزل أثر في ذلك؟ فأجابت مشكورة.
أن هندسة الديكور نحن كما نعلم أنها تعمل على إيجاد تناغم وتناسق بين الفراغات الداخلية والمحتويات في الأماكن، وفي البيوت خاصة يجب أن تبدأ الدراسة من لون طلاء الجدران، لون كثفة الأرض، البلاط أو وكمان السجاد الموجود على هذه الأرض، وتناسقها مع مقاييس ولون أقمشة المفروشات من كنبة وطاولات وستائر للأبواب والشبابيك. فعنا ولون كمان أيضا الأخشاب المستخدمة في المنزل، في الأبواب والإكسسوارات الموجودة في الغرف من تحف ولوحات ومقاييس هذه اللوحات الموضوعة على الجدران. هذه العناصر كلها تشكل سلسلة مترابطة تنتج عن دراسة وتنم عن ذوق رفيع في المنزل. للوصول هكذا بيوت جميلة ومنسقة، نقول لربة المنزل أنه يمكن استشارة مهندس ديكور أو عبر الاطلاع على مجلات والبرامج التي تهتم بمجلات الهندسة الداخلية، وهي كثيرة اليوم في عالمنا، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هناك العديد من السيدات التي تملك حس فني في ترتيب منزلها، وذلك بدافع الاهتمام الشخصي وحبها للمنزل. خاصة كمان هناك ممكن أخذ إحدى التغييرات البسيطة في المنزل تعطي تغيير كبير وجمالية في المكان عبر لمسات بسيطة من لوحة أو قطعة أثاث مميزة. لذلك يجب الاهتمام جدا بديكور المنزل، لأنه المكان الذي ينم عن شخصية وصاحب المكان، وهو يعني المكان الذي يشكل لصاحبه مصدر للراحة والاطمئنان.
نعم مستمعينا الكرام، أناقة البيت فن يرتبط بذوق المرأة، والجمال مطلوب في كل شيء، ومن مظاهر الجمال في البيت الإضاءة الجيدة. يقول خبراء الديكور في خطابهم للمرأة: الإضاءة تؤثر بدرجة كبيرة على الألوان، قومي بتعليق مرآة على الحائط في مقابل شباك الحجرة لتكتسي الحجرة مزيدا من الاتساع والإضاءة، ويمكن استخدام المصابيح التي ترتكز على الأرض أو على المنضدة، فإنها تعطي إيحاء للألوان تؤثر أيضا على المساحة. بحسب ذوقك أضيفي بعض اللمسات بقدر المتاح، مثل تغيير في نمط الستائر، وأضيفي بعض التحف أو بعض مظاهر الزينة في الزوايا، وضعي سجادة جديدة لإعطاء غرفة المعيشة مظهرا ناعما وأنيقا. مستمعي الكريم، وجهنا سؤالا آخر لخبيرة البرنامج الأستاذة نادية شرقاوي مهندسة الديكور من بيروت، وهو: كيف يمكن الاستعانة بالألوان والضوء والظلال وطلاء الجدران في إضفاء مسحة الجمال على البيت؟ وهل للذوق أثر في ذاك؟ وما أثر ربة البيت في جمال البيت وأناقته؟
في جميع المنازل هناك خطوات أساسية لابد من تنفيذها ليصبح المنزل قابل للسكن، يعني هذه ضروريات يجب إيجادها، مثل طلاء أو تلوين الجدران وكسوة الأرض من بلاط وأبواب وغرف. ففي المبدأ نحن ننصح باتباع الألوان الترابية والفاتحة في المنزل. مثلا الأسقف البيضاء تعطي مدى في هذا المكان فراغ وعدم الإحساس بانخفاض الأسقف. الجدران مثلا إذا كانت لونها فاتح أو لون بيج تعمل على إبراز القطع الموجودة في المنزل. واللون البيج يعني هو الأبيض أو الأبيض المكسور أو ما بيقولوله اللون الجاردينيا، هيدا يشكل هذا اللون ترابط بين القطع المختلفة من الأثاث، مع الإشارة إلى أنه ممكن نعمل حائط واحد في هذه الغرفة بلون مختلف قوي عشان يعطي نوع من الديكور أو من لفتة الأنظار، بينما الألوان المحيطة تكون ألوان رايقة كرمال تبرز هذا الحائط القوي أو المشغول عليه. كذلك الأرض، الأرض ننصح أن تكون لون فاتح لأنها تعطي إحساس بالمساحات وعدم الضيق، لأنه نحن نعلم بأن اللون الفاتح بيعطي إحساس بالمساحة الواسعة، اللون الغامق يعطي إحساس بالضيق والمساحة الضيقة. كمان الإنارة في البيوت يجب أن تكون من اللون الأصفر، هي الأفضل لأنها بتمثل ضوء الشمس، بتعطي لون طبيعي وبتضفي دفء إلى المكان. وهلأ قوة وضعف اللون هيدا بيلعب دور بإبراز وجمال القطع الموجودة بالمنزل. يعني مثلا ممكن في قطعة مميزة بتكون تحفي على طاولة أو لوحة، ممكن نسلط عليها الضوء لتعطي لفتة انتباه لهذه القطعة. كذلك الضوء العام بالغرفة بيأثر، مثلا غرف النوم ما تكون ضوء قوي، غرف الصالونات بتكون أقوى. إنه كل غرفة كل مساحة إلى دراسة لقديش كمية الضوء اللي بدها تكون فيها. هلأ ممكن استخدام لون مختلف، مثلا هلأ في الألوان مثلا لون أحمر لون أزرق لون بنفسجي، هذه الألوان نستخدمها مثلا في المداخل لأنه هيدي مكان ما بنجلس فيه أو بنقعد فيه كتير، فبيكون في لون مميز ليعطي لفتة انتباه أو لفتة نظر مش أكتر من هيك. فهذه هي بالمبدأ بالألوان. هلا بيجي للمفروشات، كمان نحن بننصح بالمفروشات أنه نستعمل الألوان الترابية من ألوان برونز وزيتي وخمري، هذه الألوان ما بتبطل ولا بتعطي إحساس بالملل. وصاحبة المنزل أكيد هي بدها تكون بتعطي رأيها بهل بتقول شو بتحب عادة وشو بتفضل، ونحن كمهندسين ديكور لازم نحاول انه نساعدها انه الاشياء اللي بتحبها نترجمها بس عبر دراسة من حيث النسب والمساحات وحيث الاحجام والاشكال.
مستمعي الكريم، من أجل حياتك اهتم بجمال بيتك واجعله قطعة فنية تريح النفس وتبعد روتين الحياة لتعيش سعيدا. إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك. نتمنى لكم أحلى الأوقات، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وسرور، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد.
عزيزي المستمع، في هذه الأيام التي أصبحت العلاقات بين الأمم المختلفة والتصادم فيما بينها حديث كل صباح، أصبحت مسألة القومية وعناصرها البناءة وحدودها وثغورها هي إحدى تلك المسائل، بل لعلها من أهمها. وقد شهدت العقود الأخيرة تشكل أمم كثيرة أخذت اسمها وشكلها وصورتها ومركزها بين الأمم، وانقسمت الأمم الأخرى إلى قسمين أو أكثر، وأخذ كل قسم منها طريقه في الحياة، وتغير من أمم أخرى محتواها بما لها من الخصائص الفكرية والجغرافية الخاصة، وبما لها من نظام فكري واجتماعي، إلى نظام آخر مخالف لنظامه السابق تماما. وكان يصاحب ويواكب جميع هذه التغييرات أعواما وسنين من المقاومة والجهود والدماء والتضحيات، وكانت تستغرق كثيرا من الوقت والجهد في طريقها إلى الوجود، وكانت تقدم كثيرا من الفداء والقرابين صغيرة وكبيرة.
فهل أن الأمم التي وجدت في هذه المدة لم يكن لها وجود من قبل، أو لم تكن تلك الأمم التي قد تفككت وتحللت أمما أصيلة مستقرة قائمة على قدميها، وهذه الأمم التي قد غيرت من أنظمتها، هل هي تلك الأمم نفسها أم لا؟ حتى وإن كانت قد احتفظت بكثير من خصائصها كاللغة والعنصر والحدود والجغرافيا، إن أكثر المسائل السياسية والاجتماعية والعسكرية تعنون في أطر القومية وفي أطر مصالح الأمة ومنافعها، وأن القومية قد أصبحت من أكثر المدارس الفكرية رواجاً وشيوعاً وإقبالاً بين الناس.
ويستعرض المفكر المطهري الجذور التاريخية للقومية قائلا: ظهر مفهوم القومية بهذه الصورة المتداولة في العالم منذ أوائل القرن 19 الميلادي عند الألمان، وهي إحدى ردود الفعل والتبعات التي ظهرت في أوروبا بعد الثورة الفرنسية الكبرى. وكانت الثورة الفرنسية هي بدورها رد فعل على أسلوب الفكر الطبقي والاستقراطي الذي لم يكن يعترف بقيمة للرأي العام للشعوب أبدا. ومنذ نجاح الثورة الفرنسية أصبح الأساس في خطابات المتكلمين والكتاب والفلاسفة هو الأمة والرأي العام والحرية والمساواة. والحرية والمساواة اللتان كان القائمون بتنظيم منشور الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعون أنهم هم الذين جاءوا بها هدية إلى البشرية، لم تكونا تعرفان حدودا ولا أمما معينة، إذ إن أشعة الثورة الفرنسية سرعان ما عبرت الحدود الفرنسية فشملت أوروبا كلها خلال 10 سنين، وفي مقدمة أممها الأمة الألمانية.
وفي ألمانيا افتتن الكتاب والفلاسفة بهذه الأفكار المتحررة، حتى أنهم أوقفوا أنفسهم على نشرها والدعاية لها، وسرعان ما أدرك الألمان أن هذه الحرية المدعاة في لائحة حقوق الإنسان إنما تختص بالفرنسيين أنفسهم، وإنه ليس للألمان فيها أي نصيب. فكان فيختا الفيلسوف الألماني أول من رفع صوته بالاعتراض على هذا التمييز بين الإنسان الفرنسي والألماني، وفيما ألقاه فيختا من محاضرات في مؤتمراته التي كان يقيمها في أكاديمية برلين بعنوان الاعتراض على هذا التمييز وبعنوان رد الفعل أمام اختصاص الحرية والمساواة بالفرنسيين، أعلن عنوان الأمة الألمانية على اعتبار أنها وحدة واقعية متماسكة، وأن لها بخصائصها العنصرية والجغرافية واللغوية والثقافية والعرفية والأخلاقية امتيازا خاصا ونبوغا ذاتيا. وهكذا وجدت القومية الألمانية التي أصبحت فيما بعد أطروحة القومية في العالم.
ويستطرد الفيلسوف المطهر قائلا: ووجدت القومية بعد فيختا مفكرين آخرين مثل شارل موراس وبارس، اللذين اشتركا في تدوين وتنظيم الأفكار العنصرية والقومية والوطنية لمختلف الأمم الأوروبية. وقد تقدم موراس بفكرة الأمة وحدة لا تنفصم، إلى درجة أن قال بشخصية واقعية لمجموع الأمة حاكمة على إرادة الفرد وشخصيته، وأفرغ هذه الشخصية الجماعية في وجود الدولة الحاكمة. وهذه الفكرة أصبحت فيما بعد الأساس لوجود النازية في ألمانيا والفاشستية في إيطاليا.
وبعد هذا أصبح ما تبقى من القرن التاسع عشر إلى أواسط القرن العشرين عصر ظهور الأفكار القومية والعنصرية والوطنية وتكاملها في المجتمعات الأوروبية، وأن الاتجاهات الاشتراكية أو المحافظة في أوروبا وإن كانت على الصعيد الاجتماعي والسياسي قد أثرت في أفكار المثقفين آثارا كثيرة، ولكن الاتجاهات العنصرية والقومية في دول أوروبا كانت شديدة حادة إلى درجة أنها جعلت سائر الاتجاهات فيها تحت أشعتها خافتة باهتة. وهذه القومية في الأمم الأوروبية هي التي ظهرت بصورة عنصرية متطرفة فأشعلت نيران حربين عالميتين وأكثر من ذلك، فالقومية الأوروبية هي التي صادقت على استعمار الأمم الشرقية والأفريقية والأمريكية الجنوبية وأعطت لها المبررات المسوغة لذلك.
ويواصل المفكر المطهر انتقاده للأفكار القومية العنصرية فيقول: إن كتاب ومحققي الغرب على أساس من هذه الأفكار نفسها يسمون النهضات والحركات في الأمم الأخرى أيضا باسم الحركات القومية، وأن المثقفين والمفكرين الشرقيين الأفريقيين بوحي من القاموس الفكري والثقافي نفسه أيضا يقبلون هذا العنوان وهذه التسمية لحركات شعوبهم، وهم يرددون لأممهم المقاييس نفسها التي حددها الغربيون لامتياز أممهم وافتراقها بعضها عن بعض. إن القومية والعنصرية في الدول الغربية وإن كانتا بعد الحرب العالمية الثانية قد تركتا مكانها، وفي الأقل في المستوى الاقتصادي والاستعماري وفي بعض موارد النظم الاجتماعية لاتحادات أو اتجاهات إقليمية أو قطرية،
ولكنهم مع ذلك يحاولون في دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية أن يدعوا السياح والطلاب الشرقيين والأفريقيين إلى النظر في صبغتهم القومية، ويحاولوا أن يقنعوهم بأن القومية هي التي تهب للشعوب الغربية الحياة ولثقافتها الحركة والنشاط، وذلك من أجل أن يحفظ هؤلاء الطلاب هذه الفكرة، فإذا رجعوا إلى قومهم يدعونهم إليها ويقنعونهم بها لتعيش كل من دول العالم الثالث واحدة واحدة حياة القومية والعنصرية واللغة وما إلى ذلك، فتقابل كل واحدة منها جاراتها المتساوية معها وسائر الدول التي هي مثلها في التعرض إلى فرض الاستعمار الغربي بالحرب لا بالانسجام، والنتيجة هي أن تصبح الدول الغربية بقدراتها السياسية والثقافية والاقتصادية متحدة، بينما تصبح دول العالم الثالث بأوضاعها المضطربة وضعفها السياسي والثقافي والاقتصادي تعيش كل واحدة منها بعيدة عن الأخرى بل عدوة لها.
ويستطرد المفكر المطهر مواصلا حديثه فيقول: نحن نرى تمييزا بين مختلف الناس على الأرض من التركي والفارسي والعربي إلى الأفريقي والأوروبي والآسيوي، فلا تختلف في هؤلاء الألوان والصور واللغات والخصائص الفيزيائية المختلفة فحسب، بل تختلف فيهم السنن والثقافات وحتى أساليب التفكير والخصائص الروحية والنفسية أيضا. فإذا أردنا أن نقسم هؤلاء إلى وحدات اجتماعية مستقلة، أنجعل أساس التصنيف اللون أو العنصر أو الإقليم أو الحدود الجغرافية أم السوابق التاريخية والثقافية أم عوامل أخرى غيرها أم ماذا؟
إن الإحساس القومي هو إحساس أو وجدان مشترك أو شعور جماعي بين عدد كبير من الناس، يشكل بذاته وحدة سياسية أو قومية مشتركة، وهذا الوجدان الجماعي هو الذي يوجد في أفراد المجتمع الحاضر وبينهم وبين أسلافهم والماضين منهم روابط وعلاقات، وهي التي تصوغ لهم مناسباتهم فيما بينهم وبين سائر الأمم، وتقرب آمالهم بعضهم من بعض وتوفق بينها مهما أمكن. والتعريف التقليدي الغربي لهذا الإحساس هو أن هذا الوجدان الجماعي ينبثق من أوضاع إقليمية وعنصرية ولغوية وآداب تاريخية وثقافية مشتركة بينهما، يؤدي بنا الفحص الدقيق والتنقيب في الواقع والحقائق الفردية والاجتماعية البشرية إلى أن دور هذه العوامل في تكوين ذلك الوجدان الجماعي ليس دورا أساسيا عقائديا بناء، وإنها لا تستطيع أن تصبح أساسا لارتباط أبناء الإنسان واتحادهم بعضهم مع بعض تحت عنوان أمة واحدة إلى الأبد.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد مطهري. شكرا وإلى اللقاء.
اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا، اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
ارتقي جبلي عند الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي، انا الصغير في الصعاب ارتقي جبلي عند الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي،
وازرعي روحا بهية
في القلوب السندسية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
مسلمين في معاليك امطرينا اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا
صحراء هي المياه في البحار تصنع المطر وهو الشباب في الحياة يصعد الخطر لولا يد الرحمن هل عرف الثرى بشرا هي المياه في البحار تصنع المطر وهو الشباب في الحياة يصعد الخطر لولا يد الرحمن هل عرف الثرى بشرا
وازرعي روحا بهية
في القلوب السندسية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا
مسلمين في معاليك امطرينا اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها مدينة رشد الإيرانية تحتضن اجتماعا لمسؤولي المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين مقتل جندي صهيوني وإصابة ثلاثة آخرين بعملية مزدوجة في الضفة الغربية المحتلة والأمم المتحدة تقول أن أطفال غزة ينامون تحت المطر دون ملابس ويعانون نقص التغذية وضعف المناعة أهلا بكم إلى التفاصيل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بحر قزوين شأنه شأن الخليج الفارسي حيث يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للبلاد لافتا إلى أن العلاقات الوثيقة مع الجيران الساحليين قائمة ومتواصلة وفي كلمة له باجتماع مسؤولي المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين المقام بمدينة رشد أشار عراقشي إلى أن إيران تحيط بها 15 دولة وهذا العامل الجغرافي يخلق أهمية استراتيجية واسعة للبلاد وأضاف عراقشي أن بحر قزوين يمثل مجالا حيويا لإيران والدول الساحلية معتبرا أن علاقات الجمهورية الإسلامية مع جميع الدول المطلة عليه منتظمة وفي طور التوسع قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن النتائج النهائية أظهرت تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني وأضافت المفوضية أن الائتلاف المتصدر حصل على 46 مقعدا في البرلمان العراقي، فيما حل حزب تقدم وقوائمه الرديفة في المرتبة الثانية بعد حصوله على 33 مقعدا، وحل ائتلاف دولة القانون ثالثا في النتائج النهائية بحصوله على